بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه الاستناد إلى سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلف، فإنها منعقدة على عدم مؤاخذة الكفار، وهذا ما جاء في كلمات سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. وقد أجبنا على الكلام الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره الشريف بأن الدليل المذكور لا ينفي التكليف، بل أقصى ما يفيده هو قيام الدليل على عدم وجوب المخاطبة والفعلية في حقهم. وشتان بين أن تقول هذا دليل على عدم ثبوت التكليف، وبين أن تقول بأن هناك دليلا يدل على عدم ثبوت التكليف. على أي حال، بالنتيجة ما أفاده السيد الخوئي للتأمل فيه مجال. الدليل الرابع من الأدلة التي استند لها القائلون بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع التمسك بصحيحة زرارة التي ذكرها شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة في أصول الكافي في الجزء الأول باب معرفة الإمام والرد إليه في كتاب الحجة. طبعا هذه الرواية ننقلها بمقدار الحاجة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم، واجبة على جميع الخلق. فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة، فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدق ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما؟ محل الاستشهاد قوله عليه السلام: ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدق ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما؟ أول من استند إلى هذه الرواية في إثبات عدم ثبوت التكليف للكفار بالفروع هو الأمين الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية. أنقل كلامه، قال: إن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج، بأن يكلفوا أولا بالإقرار بالشهادتين، ثم بعد حدوث الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي، ثم ذكر الرواية. طبعا طبقا لكلام الأمين الاسترابادي، ما لم يتحقق الإقرار بالشهادتين فلن يكون هناك تكليف. خب، هذا المعنى أيضا الذي أفاده الأمين الاسترابادي كما لا يخفى. طبعا مقتضى كلام الأمين الاسترابادي كما قلت البناء على أن التكليف يدور مدار الإقرار بالشهادتين. من بعد الأمين الاسترابادي استند إلى هذه الرواية في مقام إثبات الدعوة الفيض الكاشاني رحمه الله في كتابه الوافي، فقال معقبا على هذه الرواية: إن فيه دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق، خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. فيستفاد من تعبير الفيض الكاشاني اختياره عدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع من جهة، والتزامه بدلالة صحيحة زرارة التي قرأنا على عدم ثبوت تكليفهم، لأن المستفاد من الرواية تعليق تكليف الكفار بالفروع على الإيمان بالشهادتين، ما لم يتحقق الإيمان بالشهادتين لا يبنى على تحقق تكليف الكفار بالفروع. قرب الاستدلال بهذه الصحيحة صاحب الحداحق قدس الله تربته الطاهرة بما حاصله، قال بأن معرفة سائر الفروع متفرعة على معرفة الإمام للتلقي منه، وما دامت معرفة الإمام ليست واجبة فالمتفرع عليه أيضا ليس واجبا. إذن تدل صحيحة زرارة على توقف التكليف على الإقرار بالشهادتين. إذن حاصل كلام صاحب الحدائق أن الفروع فروع الدين معلقة على معرفة الإمام، ومعرفة الإمام إنما هي فرع الإقرار بالشهادتين، ما لم يقر بالشهادتين لم يجب عليه معرفة الإمام، فإذا كانت معرفة الإمام ليست واجبة فما كان متفرعا على معرفة الإمام يكون غير واجب أيضا فيثبت المطلوب. قريب من هذا المعنى أيضا جاء في كلمات سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فقد ذكر أن الكافر وفقا لما جاء في صحيحة زرارة يؤمر في البداية بالإسلام، ومن بعد الإسلام يؤمر بالولاية، فإذا لم يكن مكلفا حال كفره بالولاية التي هي من أعظم فروع الدين وأهمها، إنما يكون أمره بها بعدما يتحقق منه الإسلام. فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني إنما يؤمر بالولاية التي هي أهم فروع الدين بل أعظمها، إنما يكون أمره بها بعد أن شنو؟ بعد أن ينطق بالشهادتين، ما لم ينطق بالشهادتين لا يكون مطالبا بالولاية. فإذا كانت الولاية التي هي أهم فروع الدين وأعظمها لا يطالب بها لعدم نطقه بالشهادتين، كذلك أيضا سائر الأحكام لن يكون مطالبا بها لنفس النكتة، لأنها معلقة على الشهادتين والشهادتان لم تتحقق منه. إذن دلالة الصحيحة على ثبوت تكليفهم إنما هو بالأولوية، لأنه إذا لم تجب عليهم معرفة الإمام بعد كفرهم بالله سبحانه وتعالى ورسوله فمن باب أولى لا تجب عليهم بقية الفروع. خب أقول المستفاد من كلمات غير واحد من الأصحاب أن تمامية الاستدلال بالصحيحة تتوقف على أن يكون تأخر معرفة الإمام عليه السلام زمانا عن معرفة الله سبحانه وتعالى والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مأخوذة بنحو الترتب في الطلب والوجوب. يعني لا يأتي الأمر بمعرفة الإمام عليه السلام إلا بعد تحقق معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي، فتكون معرفة الإمام عليه السلام مشروطة بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي. فبناء على هذا يأتي كلام من قدمنا ذكرهم في دلالة الصحيحة على عدم وجوب أو على عدم تكليف الكفار بالفروع، لأن أهم وأعظم فرع من فروع الدين وهو الولاية ليس واجبا، فمن باب أولى لا يكون البقية واجبين. أما لو كان الترتيب الوارد فيها ترتيب في الإتيان بالمطلوب، يعني يكون الترتيب ترتيبا طبيعيا بين المعارف بحيث تكون معرفة الإمام عليه السلام واجبة في عرض معرفة الله سبحانه وتعالى، في عرض معرفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إلا أن متعلق الوجوب منها هي المعروفة، هي المعرفة المسبوقة بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، لا ما تكون حال الكفر بهما ولا الأعم من ذلك، فلا دلالة للصحيحة على المدعى أصلا. وبكلمة أخرى، الصحيحة تكون ناظرة إلى مطالبة المكلف بمجموعة من الأمور: مطالب بالإيمان بالله عز وجل، مطالب بالإيمان بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مطالب بالإيمان بالإمام. فكما يجب عليه أن يعرف الله عز وجل، يجب عليه أن يعرف النبي صلى الله عليه وآله، يجب عليه أن يعرف الإمام، فالثلاثة في عرض واحد وليسوا في طول. فبناء على هذا سوف يلتزم بأن الصحيحة لا تنفي وجوب التكليف على الكفار بالفروع. صار واضح؟ طيب، الصحيحة وإن كانت في المعنى الأول، وهو أن الترتب بنحو الترتب في الطلب والوجوب، إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها وحملها على الاحتمال الثاني لتكون واردة في تركيب الإتيان بالمطلوب، يعني تكون نظير ما ورد في نصوص أوقات الصلوات، مثلا في معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذا. هذه الرواية ماذا تدل؟ هذه الرواية تفيد وجوب الصلاتين معا بمجرد تحقق الزوال، إلا أن أداء صلاة العصر مقيد بماذا؟ بأداء صلاة الظهر، لا أن صلاة العصر لا تجب إلا بعد الإتيان بصلاة الظهر. شوف الفارق، مرة نقول بأن صلاة العصر وجوبها معلق على الإتيان بصلاة الظهر، فلا تجب صلاة العصر إلا إذا أتى المكلف بصلاة الظهر، لو لم يأتي المكلف بصلاة الظهر لم تجب صلاة العصر. مرة ثانية نقول: لا، صلاة العصر واجبة سواء أتى المكلف بصلاة الظهر أم لم يأتي المكلف بصلاة الظهر، إلا أن الإتيان بصلاة العصر معلق على الإتيان بصلاة الظهر. فشتان، يعني كأن القضية قضية ترتب مكاني، مكان صلاة العصر بعد صلاة الظهر، لا أن صلاة العصر ليست واجبة إلا إذا، يعني إذا أتى المكلف بصلاة الظهر توجه إليه تكليف بوجوب الإتيان بصلاة العصر. طيب،
تفعيل، يعني يقدر واحد يقول بأنه فعلية صلاة العصر بعد صلاة العصر.
لا بأس، ما عندنا مشكلة، فعلية وتنجز، يعني يتنجز التكليف بصلاة العصر بعد الامتثال لصلاة الظهر، والامتثال يتحقق بالإتيان أو العصيان، ما عندنا مانع. طيب، مقامنا من هذا القبيل، بناء على هذا نقرر بأننا نرفع اليد عن ظهور الصحيحة في الاحتمال الأول، ومن ثم نلتزم بظهورها في الاحتمال الثاني. الداعي لرفع اليد عن ظهور الصحيحة في الاحتمال الأول وحملها على الاحتمال الثاني، الداعي أمران. أمر الأول قوله عليه أفضل الصلاة والسلام بعد المقطع الذي استدل به على المدعى: ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف تجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما؟ لاحظ، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، فكيف تجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما؟ في هذا التعبير نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أحال من خلال الاستفهام الاستنكاري على وضوح وجه الترتيب بين الإيمان بالله ورسوله ومعرفة الإمام، فجعل القضية بهذه الكيفية. من المعلوم أن ما هو واضح يحكم العقل به بداهة ليس إلا استحالة كون متعلق الوجوب هو معرفة الإمام عليه السلام قبل الإيمان بالله وبرسوله، بأن يجب عليه معرفة الإمام في حال كفره بالله وبرسوله، أو يكون متعلقه معرفة الإمام الأعم من كونها قبل الإيمان بالله وبرسوله أو بعده. هذا غير معقول، لأن من لا يؤمن بالله وبرسوله كيف يتسنى له الإيمان بالإمام المنصوب من قبلهما؟ إذن سوف يكون المقصود بالاستفهام عندها استفهام استنكاري، وهذا الاستفهام الاستنكاري سوف يكون في محله. إذن ده الأمر الأول، وهو وجود الاستفهام الاستنكاري، فإن الاستفهام الاستنكاري يساعد على أن الترتب بين معرفة الإيمان بالله عز وجل ومعرفة الرسول صلى الله عليه وآله ومعرفة الإمام بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. الأمر الثاني الذي يدعونا إلى الالتزام بالاحتمال الثاني في ظهور الرواية دون الاحتمال الأول ما جاء في كلمات المحقق الهمداني قدس الله تربته، حيث ذكر أن وجوب معرفة الله تعالى ومن هو منصوب من قبله سبحانه في تبليغ أحكامه ووجوب إطاعته فيما يأمر وينهى من المستقلات العقلية التي لا تقبل التخصيص. ومن المعلوم أن موضوع الوجوب بنظر العقل نفس المكلف، إذن هذا يستدعي عدم التفريق بين وجوب معرفة النبي صلى الله عليه وآله ووجوب معرفة الإمام، حتى يقال بأن الأول عام ثابت في حق عامة الناس بما فيهم الكفار، ويقال بأن الثاني خاص مختص بالمؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم يفرق بينهما من جهة أن متعلق الوجوب في معرفة الإمام معرفته المسبوقة بالإيمان بالله وبرسوله، أن معرفة النبي صلى الله عليه وآله هي معرفته المسبوقة بالله بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن بناء على هذا سوف يلتزم بأن هذا موجب إلى البناء على الاحتمال الثاني ورفض الاحتمال الأول. بناء عليه اتضح إذا جعلنا الصحيحة ظاهرة في الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول سوف تكون الصحيحة أجنبية تماما عن محل كلامنا، ولن يكون لها أي ارتباط بما أريد إثباته من نفي تكليف الكفار بالفروع كما لا يخفى. لقائل أن يقول بأننا لا نقبل ما ذكرتم، ما الذي يدعونا أساسا لحمل الصحيحة على خلاف ظاهرها؟ صحيحة ظاهرة في أن معرفة الإمام معلقة على معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي الكريم صلى الله عليه وآله، وقبل أن تتحقق معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي الكريم صلى الله عليه وآله إذن لا يجب على أحد أن يتبع، خب فلا يكون الكافر مكلفا. داعيكم لحمل الرواية على خلاف ظاهرها مما لا مجال لقبوله. وعليه قد يقول قائل لا نقبل بما ذكرتم، لا نقبل بما ذكر جوابا عن هذه الصحيحة، إذن سوف تكون صحيحة زرارة حينئذ معارضة لما دل على ثبوت تكليف الكفار بالفروع، سواء من الآيات القرآنية أم من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب، فإذا وقعت المعارضة تأتي أو يأتي تطبيق القواعد. نحن نعلم أن خبر الآحاد إذا كان معارضا للكتاب الكريم فإنه يسقط عن الاعتبار والحجية، لأن ما خالف لما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما خالف كتاب ربنا زخرف، اضرب به عرض الجدار، لم نقول. فإذا كان عندنا خبر واحد وكان خبر الواحد يخالف الكتاب الكريم بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه، فإن هذا يمنع من الالتزام بماذا؟ من الالتزام بحجية ذلك الخبر، ويدعو إلى البناء على سقوط ذلك الخبر عن الحجية. طبعا ده بناء على أن المعارضة ليست بنحو العموم والخصوص المطلق التي يمكن فيها الجمع العرفي. وعلى هذا، إما أن تؤول صحيحة زرارة لتكون دالة على ما حكيناه عن غير واحد من الأصحاب، فيكون مفادها الاحتمال الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، أو سوف تسقط صحيحة زرارة عن الاعتبار والحجية لأنها سوف تكون مخالفة للكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا. هذا تمام الكلام في صحيحة زرارة. يأتي الكلام بعد ذلك في الصنف الثاني من أدلتهم، لأننا إذا تذكروا صنفنا أدلة القائلين بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع في أول البحث إلى صنفين. صنف يشتمل على إقامة الدليل على عدم ثبوت التكليف، والصنف الثاني يقوم على بيان أنه لا يوجد دليل على ثبوت تكليفهم، فعدم الدليل على تكليفهم دليل على عدم التكليف، عدم الدليل دليل العدم. خب، الصنف الثاني من أدلتهم ينحصر في وجه واحد حاصله ما ذكرناه، وقد جاء ذلك في كلمات صاحب الحدائق والسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في أكثر من موضع من كلماته. حاصل ما ذكر هو إن عدم الدليل دليل العدم، يعني عدم الدليل على ثبوت تكليفهم على عدم ثبوت تكليفهم بالفروع دليل على كونهم غير مكلفين، فيثبت المطلوب. طبعا واضح عندكم أن هذا الدليل يتوقف على عدم ثبوت دليل للقول بثبوت التكليف لهم، يعني يعتمد هذا الدليل على عدم وجدان دليل أو عدم وجود دليل يدل على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. فإذا فعلا وجدنا لم نجد دليلا يدل على ثبوت تكليفهم، كان عدم الدليل دليل على عدم التكليف، فيتم المدعى. ولذلك قلت يتوقف هذا الدليل على ثبوت عدم دليل للقول بثبوت التكليف لهم، حتى يكون عدم الدليل على تكليفهم دليل على عدم التكليف. أما لو تم دليل على مقالة المشهور فلن تصل النوبة له كما لا يخفى. وبعبارة ثانية، الدليل المذكور متوقف على فقدان الدليل على مقالة المشهور، مع عدم ذلك فلا يصلح للدليلية. صار واضح؟ يقع الكلام الآن في استعراض أدلة المشهور في ثبوت التكليف. استدل المشهور على ثبوت التكليف للكفار بأمور. ما هي تلك الأمور التي استدل بها المشهور على ثبوت تكليف الكفار بالفروع؟ هذا ما يأتي الحديث عنه والحمد لله.
أحسن.